podcast Soft. زمان ما كان لكلمة نيزك أي علاقة بالفلك. النيزك كان اسم من أسماء الرمح، ومش أي رمح، الرمح القصير بالتحديد. ولما حبوا أجدادنا يستخدموا الكلمة مجازياً سموا الغيبة والنميمة تنزيك، لأنه فيها طعن وضرب بالظهر. عادة باللغة الصغير بيتشبه بالكبير، الأبسط بيتشبه بالأعقد، بس مع النيزك السماوي صارت الشغلة بالمقلوب. الظاهرة الفلكية المدهشة اللي ممكن تبيد كواكب وتدمر حضارات اتسمت على شغلة أصغر منها بكتير، اتسمت على أبسط سلاح يدوي ممكن الواحد يتخيله. بس يمكن الغريب بيلبق على الغريب، وظاهرة غير عادية مثل النيازك تستاهل طريقة تسمية غير عادية. إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجددة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. أنا تالا العيسى، وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء. بذكرنا النيزك بأكتر حقيقة مننساها بحياتنا اليومية، إن عايشين على صخرة طايفة بالفراغ باللا شيء، وإنه في صخور وحجارة حواليها كمان طايفة باللا شيء، والمفارقة إنه كل هالحجارة عم بتشد على بعض بسبب الجاذبية اللي شغالة بيناتها ليل على نهار. بس بنفس الوقت الكون عم يتوسع، حجارته عم تبعد يومياً عن بعض أكتر وأكتر. تماماً مثل البشر بأي مجتمع، في إشي بشدهم لبعض، بحببهم ببعض، وفي إشي تاني ببعدهم عن بعض وبيخليهم يميلوا للعزلة. بين هالقرب والبعد وهالمد والجزر في حدث مميز بيصير لما صخرتين بهالبحر الواسع يتلاقوا، لما أقدارهم تحطهم بطريق بعض.
بالنسبة للنيازك هي عبارة عن قطع صخرية تتباين في أحجامها. طبعاً
بسمة ذياب متخصصة بالفيزياء وباحث في المجال الفلكي.
بعضها يكون صغير جداً مثل الحصى وحتى أصغر من ذلك، ويمكن أن تكون مثل القبضة، ويمكن أن تكون أكبر بصخور كبيرة، فإنها تدخل إلى الغلاف الجوي وتحتك به بسرعة كبيرة جداً، وقد يعني تتشظى إلى شظايا. فالنيازك هي تلك القطع الصخرية التي رغم مرورها بالغلاف الجوي الأرضي استطاعت أن تحافظ على جزء منها يصل إلى الأرض، فهي يعني هدايا، خلينا نحكي هدايا من الفضاء تأتينا لحد عندنا، مش مضطرين نحن نذهب إليها سواء بمركباتنا أو بواسطة رواد فضاء.
ممكن الواحد منا يعيش عمره بدون ما يشوف نيزك واحد، بس هذا ما بيعني إنه النيازك ظاهرة نادرة أو مسألة هامشية. القمر بذكرنا كل ليلة شو ممكن النيزك يعمل، لأنه أهم نظرية عنا لليوم عن تشكل القمر هي إنه نتج عن نيزك ضخم ضرب الأرض قبل ملايين السنين. من عزم الضربة ارتدت كتلة كبيرة عن سطح الأرض واستقرت بالمدار المعروف اليوم. المضحك إنه مخلفات هالحادث النيزك المرعب هو أهم تشبيه غزلي بعالم الشعر اليوم. بس الموضوع مش محصور بأحداث نادرة بتصير مرة كل مليون أو مليار سنة،
ويعتقد بأنه حوالي، يقدر بأنه تقريبا حوالي 50 طن من المادة الشهابية يتراكم على الأرض يوميا، لكن لأنها يعني تنتشر على مساحة الأرض ككل، وكثير منها على يعني يأتي في المسطحات المائية، فبيكون تأثيرها كتير يعني جدا قليل.
الإشهاب هو شبيه بالنيزك، بس الفرق إنه ما بيعدي الغلاف الجوي للأرض، فبيحترق وبيختفي. أما النيزك فبيعدي الغلاف الجوي وبيقرب أكثر من سطح الأرض، فبيرتطم بسطحها أو بينفجر فوق سطحها مباشرة.
احتمالية أن تصطدم بإنسان مثلاً أو بمبنى أو في منطقة مأهولة بالتأكيد بتضل إحصائياً هي احتمالية أقل، لكن في حوادث أكثر دموية.
واحدة من هالحوادث الدموية صارت بمنطقتنا، يمكن تكونوا سمعتوا أو قرأتوا عن النيزك اللي قضى على الديناصورات قبل 65 مليون سنة لما ضرب المكسيك، بس نيزكنا غير، عمره مش بالملايين وأقرب علينا من المكسيك.
عم بطلع على التل وعلى شمالي شايفة مزارع الموز بالغور الأردني، وعلى يميني في المنطقة الأثرية ممنوع حد يدخلها إلا بإذن، وبقدر أشوف
بيوم خريفي ممطر قررت أزور موقع جذب انتباه مجموعة من علماء الأثار من حوالي 10 سنين. هون بهاي المنطقة الأردنية القريبة من البحر الميت واللي حفروا فيها لسنين وما زالوا عم يكملوا حفر، انكشفت أطلال منطقة قديمة مرجح إنها تكون ما تبقى من بلدتي سدوم وعمورة المذكورتين بالكتب الدينية.
بقدر أشوف السناسل الحجرية، بقدر أشوف كيف كل غرفة كانت مؤسسة، بس طبعاً العواميد كلها مش كاملة ومش مرتفعة، وراها تحت التل في أغنام عم ترعى.
هون بالألف وستمائة قبل الميلاد كان في مدينة كاملة متكاملة. اتخيلوا معي بيوت وقلاع ومزارع وأسواق. فجأة كل شيء بيتدمر.
It's very difficult to describe it because it's nothing in our.
هيك دمار صعب نوصفه لأنه ما اختبرنا إشي شبيه فيه. يمكن القنبلة النووية أقرب إشي إله.
هاد صوت مالكوم لكونت أحد الباحثين في منطقة تل الحمام.
الأدلة بتشير لدمار شامل حرق أساسات المدينة بالكامل، ومنعتقد إنه الانفجار حصل بعد ما سقط نيزك على المنطقة وانفجر بالجو. بس إحنا مش متأكدين، يمكن تكون أجزاء من هذا النيزك خبطت الأرض، ممكن الجزء الأساسي منه يكون خبط بالأرض، ما منعرف. بس اللي متأكدين منه هو وقوع الانفجار الجوي. الحرارة اللي بتنتج عن هيك انفجار بتكون قريبة من درجة حرارة الشمس، والأشعة بتكون كثيفة كتير لدرجة إنها ممكن تحرق أي إشي، يعني ممكن تذوب الطين. عم نحكي عن إشي بيشبه الانفجار النووي يلي بينتج عنه ذوبان الأرض، ذوبان الصخور.
دمار شامل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ما عنا فكرة عن عدد الضحايا، بس إذا الصخر ذاب فأكيد البشر مش أقوى منه.
تم العثور على هياكل عظمية بعضها كان مفكك تماماً، هياكل متفتفتة ومتفجرة صعب الواحد يتعرف عليها لأنها عبارة عن قطع عظام. التراب نفسه كان مليان عظام. حدث مؤلم، مؤلم جداً، مرعب. كان يوم مريع بالنسبة لسكان المنطقة. مثل ما حكيت، يعني أقرب إشي علي اللي صار ممكن يكون انفجار قنبلة نووية، يعني مثل انفجار هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. حدث فظيع، فظيع.
نشر فريق البحث ورقة بمجلة نيتشر بتشرح النظرية اللي خلقت جدل واسع بين الخبراء، لدرجة أنه بعد فترة انتشرت ورقة ثانية بتفند النظرية وبتتهم فريق البحث الأساسي بالانحياز وسوء التقدير. فعلى أي أساس قدر 15 باحث يعرفوا أنه نيزك انفجر فوق تل الحمام قبل آلاف السنين؟ غونثر كلتشكا واحد من اللي اشتغلوا على تحليل المواد من الموقع وساهموا بتأليف الورقة الأولى. حكينا معه وسألناه بالضبط عن هذا الموضوع، كيف ممكن الواحد يوصل لهيك استنتاج؟ والسؤال هنا مش بهدف نكذب أو نأكد النظرية، بقدر ما كان عندنا فضول نفهم كيف عم يشتغلوا علماء الآثار وكيف هالعلم ممكن يتقاطع مع علم الفلك.
لما بتحفر حفرة في بعض الأماكن بتشوف طبقات الأرض المختلفة الشاهدة على تاريخ المكان. عادة أعمق طبقة بتكون الأقدم، والخبراء بيدوروا على أي تحول ظاهر فيها. يعني مثلا إذا ظهرت طبقة لونها مايل للإحمرار وفوقها طبقة من لون تاني، ده معناه إن في حدث ما حصل بالفترة دي، أو إنه في ظروف معينة اتغيرت وقتها.
وصل فريق البحث لعمق تحت الأرض، كشف فيه آثار حضارية بتشير لأنه حدث ما أنهى هذيك الحقبة وقضى على سكانها. بس كيف ممكن لباحث معاصر يستبعد احتمالات الأعاصير والبراكين والحرائق ويوصل لاستنتاج بهالجرأة إنه نيزك انفجر هوائياً فوق تل الحمام وقضى على كل أشكال الحياة فيها بهذاك الوقت؟ واحدة من الشواهد اللي بتعطي الباحثين جرأة من هالنوع بتتعلق بالملوحة.
واضح لنا إنه حصل تغير مفاجئ في الظروف البيئية، والمثير للاهتمام إنه نسبة ملوحة التربة عالية جداً، يعني كان فيها ملح كتير، وعادة التربة الصالحة للزراعة ما بتعديش نسبة ملوحتها 2%، وتجاوز النسبة دي ممكن يمنع نمو الكائنات الحية. لكن في حالتنا مش بنتكلم عن 2%، احنا بنتكلم عن 2 بالعشرة او حتى 3 بالعشرة. لدرجة إنه بعض الأماكن لقينا جواها بلورات ملح في التربة.
هاي النسبة من الملوحة بتحتاج حرارة مرتفعة جداً لحتى تتشكل، ما يستثني بطبيعة الحال الزلازل والأعاصير كمسبب للحدث. طب مش ممكن تكون ناتجة عن حرائق؟ نظرياً ممكن، بس درجة الحرارة اللي قدروا العلماء يستشفوها من المنطقة اتجاوزت درجات الحرارة اللي ممكن تسببها الحرائق أو حتى البراكين. بشكل عام تتراوح درجة حرارة الحمم البركانية ما بين 700 و 1300 درجة مئوية، أما درجة حرارة المنطقة وقت الانفجار فوصلت ل 2000 درجة مئوية بحسب غنثر، ما يستثني بطبيعة الحال الحرائق والبراكين. وهيك شوي شوي بعد ما استثنوا كل الاحتمالات وصلوا العلماء لاستنتاج أنه المسبب الأساسي لابد أنه يكون نيزك. قصة تل الحمام قصة مثيرة، ولكن مسألة العلاقة بين النيازك وحياتنا على الأرض مش محصورة بتل الحمام ولا بانقراض الديناصورات. كوكبنا مليان ندب وكدمات من ألاف النيازك اللي ضربتها، بس المدهش في الأرض إنه عندها قدرة خاصة جداً على مداواة نفسها، وجروحها مع الوقت دائماً بتندمل.
فعندما يصل للأرض فبالتأكيد يحدث أثراً ميكانيكياً على شكل حفرة، فهناك الكثير من الحفر النيزكية. بالتأكيد الأرض تتعرض إلى عوامل الحت والتعرية بسبب الفعاليات الجوية في الغلاف الجوي الأرضي، ولكن هذه العوامل أيضاً تساهم في إزالة آثار هذه النيازك، إزالة آثار هذه الفوهات. لذلك لا نجد نسبة إلى المساحة، يعني لا نجد الكثير من الفوهات النيزكية على الأرض كما نجدها مثلاً على سطح القمر. القمر ولو أنه مساحة أصغر بكثير من مساحة سطح الأرض، ولكن نظرا لأنه تقريبا لا يحتوي على غلاف جوي، وبالتالي ليس لديه فعاليات جوية، ليس لديه عوامل حت وتعرية، فأي أثر جيولوجي على القمر يبقى مطولا تماما، كما نقول يعني دعست رواد الفضاء على سطح القمر آثار أقدامهم، متوقع أنها تبقى يعني ملايين السنين لعدم وجود ما يزيل آثارها. لكن بالنسبة للأرض الكثير من الفوهات يعني تم إزالة آثارها، وبعضها طبعا حتى الآن لم يؤكد استكشافها.
بذكرنا كلام بسمة بخاصية مهمة بتميز نيزكنا، ألا وهي طبيعته الهوائية اللي بتعني غياب فوهة على سطح الأرض. بعالم الأسلحة النارية نحكي عن كاتم الصوت اللي بيصعب اكتشاف الجريمة وبيخبي هوية المجرم. نيزك تل الحمام كان إله كاتم فوهة. نيزك من نوع خفي بحب ينظف وراه منيح وما بترك بصمات، وهذا سبب أساسي لصعوبة دراسته وسبب مهم لتميز هالحدث التاريخي وجرأة الادعاء بحصوله. وعلى فكرة هالنوع الحريص من النيازك مش محصور بأحداث من قبل التاريخ. سنة 1908 انكشفت رقعة مدمرة بمنطقة بسيبيريا من دون أي تفسير واضح، أشجار مخسوفة، نباتات محروقة، ومؤشرات بتدل إنه انفجار كبير حصل بهالمنطقة بس بدون ارتطام وعن بعد. تدريجياً اتزايدت القناعة إنه اللي صار كان انفجار جوي لنيزك كبير من نفس النوع لربما اللي دمر تل الحمام. طب السؤال الذي يطرح نفسه، هل ممكن يرجع يصير فينا نفس اللي صار بتل الحمام؟ نظرياً ممكن، بس بنفس الوقت حماية الأرض من نيزك مدمر بطل مجرد سيناريو لفيلم إثارة أمريكي، وإنما حقيقة هندسية للمتخصصين بالمجال الفلكي. قبل حوالي شهرين بأيلول 2022 نجحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتغيير مسار جرم فلكي صغير. الكويكب المستهدف ما كان مشكل خطر على الأرض، بس اختاروه من باب التدريب والتجريب واستعداداً لمواجهة نيزك ما رح يمر طريقه يوماً ما بطريق كوكبنا. هاتوا النيزك، نادوا النيزك، يمسحنا بحر الكوكب وما نكمل هالليلة. هاتوا النيزك. أحياناً من باب التعاب السوداء الناس لما تحس باليأس أو الكآبة بتقول عم نستنى النيزك، بس حتى أمل الخلاص الانتحاري هاد صار اليوم مستبعد. لأي حد يا ترى مطمئنة هالقدرة البشرية على التدخل بمسارات الفلك وحركة الكويكبات؟ التساؤل يمكن غريب أو سوداوي، بس مهم نتذكر إنه لولا النيازك يمكن ما كان للأرض قمر يدور حواليها، ويمكن لولا انقراض الديناصورات الناتج عن النيازك ما كانت توفر الظرف الطبيعي اللازم لظهور البشر، لأنه بعض العلماء برجحوا إنه تسارع تطور البشرية نتج عن انقراض الديناصورات. في جانب تاني بيستاهل نفكر فيه بموضوع التدخل البشري بالنيازك ومساراتها. ببداية ظهور فكرة الانشطار النووي كان الترويج الوحيد لها الفكرة أساسه توليد الطاقة لخدمة البشرية، تحريك السفن، تدفئة المدن، إنارة الدول. بس أول استخدام فعلي كان استخدام أمريكي لتدمير مدينة وإبادة سكانها. معظم الأفكار المدمرة بتبلش بادعاءات بريئة قبل ما ترفع قناعها وتبين أظافرها، اللي بمعظم الأحيان بتكون أظافر أمريكية.
وإن الموت يأتينا بكل سلاح البري والبحري والجوي، مليون انفجار في المدينة، هيروشيما هيروشيما، وحدنا نصغي إلى رعد الحجارة هيروشيما.
هل ممكن تتحول هالقدرة البشرية على حرف مسارات أجرام سماوية لسلاح بين البشر؟ هل ممكن نوصل لوقت يتحول فيه القصف الصاروخي لقصف نيزكي ونكون دخلنا بحروب الجيل الخامس؟ بينحكى بتاريخ الحضارة عن إشي بسموه نزع السحر عن العالم. لما فهمنا للظواهر وحلنا للألغاز ما بيترك هامش للخيال والأفكار الساحرة، لأنه في تفسير علمي لكل حركة وكل حدث وكل مشاهدة. النيازك مش استثناء، وفي جزء من سحرها بيضيع مع كل هالدراسة والتدقيق. مستوى الفضول البشري في النيازك وصلنا لمرحلة بطلنا فيها نستنى النيزك يوصلنا حتى ندرسه، صرنا نطلع له قبل ما ينزل لعنا، ومنفحص أثره حتى على كواكب غير كوكبنا زي كوكب المريخ اللي قدرت وكالة الفضاء قبل شهر إنها تسجل صوت نيزك ارتطم بسطحه. الفضاء الخارجي بخيال البشر كان دايماً مضرب مثل عن النظام والترتيب، دوائر جوا دوائر جوا دوائر، وانضباط زمني وروعة هندسية وأقواس ومسارات كلها مرسومة رسم. حتى مفهوم الوقت اللي بيحرك حياتنا اليومية من قبل الميلاد لليوم منحسبه بالفلك اللي فوقنا، الدقيقة والساعة واليوم والسنة كلها قياسات زمنية أخذناها من السماء. بس النيزك تحديداً هو الطالب المشاغب في الصف وما عنده احترام لا للدوائر ولا للروعة الهندسية ولا للنظام العام. هذا هو الاستثناء اللي بذكرنا بالقاعدة وبنبهنا للبديهية اللي منضل ننساها، بذكرنا بهشاشة الإنسان وهشاشة كوكبنا. كنا معكم من الإعداد والكتابة إلياس نخلة، ومن الإعداد والتحرير والتقديم تالا العيسى، من الهندسة الصوتية نور الدين بالحسن، ومن التمثيل الصوتي سليم سلامة وأحمد زكريا، الترجمة لكريستينا كاغادو. شكر خاص لرانا الجنيدي اللي رافقتني بالجولة الميدانية لتالي الحمام. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وين ما عم تسمعونا لحتى توصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.